إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن المسلم مطالب بأن يعمل العمل الصالح، والعمل الصالح لا يتقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعنى الإخلاص أن المسلم يستحضر في هذا العمل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبدون هذا الإخلاص لا يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإنسان ينبغي أن يستحضر الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل عبادة يعملها، يقصد وجه الله عز وجل، ويبتعد عن الأمور التي تدخله في حيز الرياء والمراءة وأن يسمع به الناس. ولذلك حذر بعض مشايخنا في هذا العصر من ما يفعله بعض الناس من تصوير أنفسهم وهم يطوفون بالجوال، أو يصورون أنفسهم وهم يصلون فيقولون هذا من الرياء. وفي الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، يعني يذهب عمله هباء منثورا. إذن الشرط الأول حتى يكون العمل خالصا لله، حتى يكون العمل صالحا، أن يكون خالصا لله. الشرط الثاني أن يكون العمل على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أصوبه وأخلصه. قيل: يا أبا علي، وأبا علي هذه كنية الفضيل بن عياض، قيل: يا أبا علي، ما أصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وأخلص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان هما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن شهادة أن لا إله إلا الله تعني أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمد رسول الله تعني أن لا متابع يتابع في شرع الله عز وجل وفي العمل إلا ما وافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون العمل على وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لابد أن يحذر المسلم من البدع ومن مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. والآن نستمع إن شاء الله للأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما رأيكم في العمرة في السفر الواحد، وما هي شروطها إن صح ذلك؟
العمرة في السفر الواحد بمعنى أني أنا لا أعمل في سفرة هذه إلا عمرة واحدة، لا أعمل في سفرة هذه إلا عمرة واحدة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولكن كما ذكرنا في جلسة الأمس أن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من يأتي بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة، كما فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه كان يأتي إلى مكة معتمرا فيعتمر ويحلق شعر رأسه ثم يمكث حتى يبدأ حتى يحم شعر الرأس وينبث ويسود الرأس فيأتي بعمرة ثانية. فهذا من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه من الصحابة، وفعل غيره أيضا من السلف الصالح. فلا بأس إن شاء الله أن يجمع الإنسان في السفرة الواحدة أكثر من عمرة، والأفضل أن يجعل بين العمرة والعمرة مقدار 10 أيام أو 2 أسبوع بقدر ما ينبت شعر الرأس ويسود مرة ثانية بعد حلقه. فإن احتاج بسبب قصر مدة السفر أو بسبب تذاكر الحجز في الخطوط ويحتاج أن ينتهي بسرعة ويريد أن يأتي بأكثر من عمرة في أقل من هذه المدة، فأرجو إن شاء الله أن لا يكون في ذلك حرج، فيمكن أن يأتي بعمرة بعد 2 أسبوع أو بعد 3 أيام أو بعد 2 أو بعد 4 أيام، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول أن له قريبة أتت معه إلى العمرة وتوفي زوجها، هل تلزم العدة من تاريخ الوفاة أم عند العودة إلى بلدها؟
هي تلزم العدة من تاريخ الوفاة، لا شك أن هذه عدتها من حين ما توفى وبلغها خبر الوفاة، فتكمل العدة وترجع إن شاء الله سريعا إلى بيتها الذي توفى عنها زوجها وهي فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجبر خاطرها وأن يذهب عنها عننا وعنها الحزن. نعم.
وهذا يقول شيخنا حفظكم الله: هل يجوز شراء الحجة والحج؟
ما في شيء في الشرع اسمه شراء الحجة والحج، لكن العلماء رحمهم الله قالوا لا مانع أن الإنسان يحج حجة البدل، وحجة البدل أن يأتي شخص يقول أنا أريد أن تحج حجة عن أبي، أو أريد أن تحج حجة عن أمي وقد ماتت أو مات أبي فأريدك أن تحج، هذه كلفة الحج، اذهب وحج عنها. قال العلماء هذا يجوز بشرط أن يكون هذا الذي أخذ حجة البدل أو أجرة حجة البدل أن لا يتزيد في ذلك، وأن يكون باعثه على هذا الرغبة في أن يأتي للحج وأن يزور وأن يأتي إلى هذه الأماكن المقدسة، يأتي إلى الكعبة وإلى المشاعر ويكون ويشهد مع الناس الوقفة ونحو ذلك. فإذا كان هذا باعثه فهذا إن شاء الله يجوز، أما إذا كان باعثه الاستكثار من المال أو باعثه أن يعمل هذا كنوع من أنواع الاستثمار والتجارة فهذا أمر ما يجوز، ويعني يدور بين الكراهة والتحريم، ونسأل الله أن يعفو عنا وعن الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: كم أكثر مدة للحيض؟ هل هو بعد 2 أسبوع تعتبر استحاضة؟
لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم نص صريح في أكثر الحيض ولا في أقله، ولكن العلماء رحمهم الله استنبطوا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقصان عقلهن، فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترون أن المرأة تعدل شهادة امرأتين شهادة رجل واحد؟ وفي الدين قال: أما ترون أن المرأة إذا حاضت بقيت شطر دينها لا شطر عمرها لا تصلي؟ قال العلماء: فلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قوله شطر عمرها لا تصلي، معنى ذلك أن أكثر الحيض 15 يوم، لأن الشهر في الغالب 30 يوم، ف15 يوم هذه أكثر مدة الحيض وهو شطر الشهر، فهذا معنى شطر عمرها، فإنها في الحيض في الغالب لا تزيد عن 15 يوم. والفقهاء رحمهم الله أكثرهم اعتمد ذلك، فقالوا أكثر الحيض 15 يوما، فما زاد عن ذلك فهو استحاضة، إلا إذا كانت المرأة مميزة لدم الحيض في لونه وفي ريحه وفي ألمه وما يصاحبه من أحوال، فهنا يعني يقال أن هذا حيض. لكن إذا يعني استمر معها الدم أكثر من 15 يوم وهي غير مميزة، فينبغي أن تجعل الحد هو 15 يوم. نعم.
صلى الله عليكم. ماذا يقول؟ ما حكم خروج المرأة لوحدها للحرم لأداء الفريضة بدون محرم؟
خروج المرأة للحرم لأداء الفريضة لا مانع منه، لأنه ليس بالسفر، وهذا محله إذا أمنت الفساق وأمنت الأذى والضرر في الطريق، فإذا حصل منها وخرجت فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله ولو بدون محرم، بشرط أن تكون تأمن على نفسها وأن تأمن الفساق وأن تأمن الضرر ونحو ذلك، والله المستعان. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: من أين أخرج زكاة الفطر؟ هل في مكة أو في بلدي إذا رجعت؟
أنت بالخيار، لكن إذا أردت أن تخرج زكاة الفطر عن أهلك فأرسل لهم هم يخرجونها في بلدهم، وأنت أخرج عن نفسك هنا، وإن شئت تخرج عنك وعن أهلك في هذه الأرض في مكة لتكسب فضل الزمان والمكان، فأرجو إن شاء الله أن يكون لا حرج في ذلك. نعم.
هذا يقول: أحسن الله إليكم، كيف أقصر من شعر رأسي بعد العمرة، وما هو المقدار الواجب فيه؟
التقصير من الرأس يعني أن تعم شعر الرأس كله بأن تأخذ بالمقص منه، بأن تأخذ بالمقص منه، والمرأة تأخذ من أطراف ظفيرتها قدر الألملة، قدر الألملة وهي المسافة التي تكون في الإصبع، المسافات التي تكون هذه ألملة وهذه ألملة، فتأخذ قدر الألملة من كل ظفيرة. أما الرجل فيعم شعره بأن يقص منه بالمقص من كل الجهات، إلا إذا كان له ضفائر فيقص أيضا من الضفيرة قدر الأنملة، وهذا إن شاء الله يجزيه في قص الشعر. فإذا كان ما عنده ضفائر فإنه يعم بالمقص شعر رأسه، وإذا كان له ضفائر يأخذ من كل ضفيرة قدر الأنملة، كالمرأة كذلك تأخذ قدر الأنملة من كل ضفيرة، وهذا يجزي بإذن الله. نعم. في التقصير.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يصح أو هل تصح صلاة من يتجاوز الإمام في المحراب؟
تصح صلاته ولكنه آثم، تصح صلاته ولكنه آثم، يعني يتجاوز بمعنى يسابق، الذي يسابق الإمام حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، فقال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار؟ كذا الحديث
المحراب أمام الإمام، المحراب من الخارج،
يعني صلوا من الأمام. أيوة. طيب جزاكم الله خير. هذا يسأل يقول، أعيد صياغة السؤال، هذا يسأل يقول: يحصل أحيانا مع الزحام أن يصف بعض المأمومين صفوفا أمام المحراب، صفوفا أمام المحراب، بمعنى أنهم يصلون من الخارج ويتقدمون على محراب الإمام، فيكون صفهم قبل صف الإمام. أقول: هذا اختلف في صحة صلاته أهل العلم، ويعني ومن أهل العلم من أبطل هذه الصلاة، ومن أهل العلم من صححها، قال: إذا استطاع أن يتابع الإمام في التكبير وفي التسميع وفي السلام، واستطاع متابعته وسماعه، فصلاته صحيحة، وهو غير مأثوم إذا كان من ذلك بسبب الزحام. أما إذا كان هذا من غير الزحام ويصلي خارج المسجد ويتابع الإمام في المسجد، فأهل العلم لا يصححون متابعته للإمام على هذه الصفة التي يصليها، والله أعلم. نعم.
السلام الله عليكم. وهذا يقول: هل يصح تقسيم التراويح إلى قسمين في أول الليل وآخره كما هو الحاصل الآن، تراويح وتهجد؟
لا حرج في ذلك، لا حرج في أن يقسم الناس صلاة الليل إلى قسمين، قسم عقب صلاة العشاء وقسم في آخر الليل في السحر، لا حرج إن شاء الله في ذلك. فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي على هذه الصفة، يصلي ما قدر الله له بعد صلاة العشاء في أول الليل، ثم ينام، ثم يقوم ويصلي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السفر مؤونة ومشقة، فإذا صلى أحدكم صلاة الليل وأوتر في أوله ثم قام في آخره فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين. فهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في صلاة الليل أن تكون بعد العشاء وأن تكون في آخر الليل في السحر قبل الفجر، لا حرج في ذلك إن شاء الله. بل إطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة الليل مثنى مثنى يشعر بجواز ذلك، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: هل يصح الزواج بالمرأة التي تقول زوجتك نفسي؟
لا، لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، فلا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها. وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل صلوات النوافل في مكة لها أجر المضاعفة؟
ظاهر إطلاق الحديث أنه يشمل النوافل والفروض، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة. فأطلق الرسول قال الصلاة فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة، فهذا يشمل النفل ويشمل الفرض. ومع ذلك حتى وأنت في مكة والنافلة 100,000 صلاة، لو صليتها وأنت في مكة في بيتك فصلاتك في بيتك أفضل من 100,000 صلاة نافلة في مكة في المسجد. فهمت؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة. هذا واضح؟ وقلنا إنه دلالة الحديث من جهة الإطلاق يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل. فصلاة النفل في المسجد الحرام أو في أرض الحرم أو في المسجد 100,000 صلاة، لكن وإنت في الحرم لو صليت في بيتك صلاة النافلة فإنها أفضل من 100,000 صلاة، أفضل من 100,000 صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة المرء في بيته خير من صلاته في المسجد إلا المفروضة أو المكتوبة. فمعنى ذلك أنا لو صليت نافلة في المسجد لي فيها 100,000 صلاة، لكن لو صليتها في الفندق في بيتي هي أكثر من 100,000 صلاة، لأن الرسول يقول: خير صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. نعم. وضحت؟
صلى الله عليكم. هذا يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا أو لحما؟
ما يظهر جواز إخراج زكاة الفطر نقودا أو لحما، إنما نخرجها كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام من قوت أهل البلد، من الرز، من الحب، من الشعير، ونحو ذلك من الأمور التي يقتاتها أهل البلد. قد يكون بعض البلاد عندهم العدس، قد يكون بعض البلاد عندهم الحمص، كل هذا واسع، أن تخرج صاع عن كل فرد من أهل البلد. وتنبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده فقراء في المدينة، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بإخراجها بالقيمة ولم يرخص بإخراجها بالقيمة، إنما أمر بإخراجها صاعا من طعام، صاعا مع وجود الفقراء. فدل ذلك أن إخراج زكاة الفطر من الطعام أمر مقصود شرعا، أمر مقصود شرعا. ويقول أحد الذين درسوا هذه المسألة، يقول المقصد الشرعي في إخراج زكاة الفطر من الطعام تحريك أمر الطعام في سوق البلد حتى يستفيد أهل الناس من وجود الطعام في هذه البلد، وأن المقصود أن يطعم المسكين فلا يحتاج إلى السؤال في هذا اليوم. ولذلك نحن نلتزم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نخرج زكاة الفطر إلا صاعا من طعام عن 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 كل فرد من المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نجمع بين الأحاديث التي وردت في مس الذكر أنه ناقض والتي فيها أنه لا ينقض الوضوء؟
نعم، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ فلم يحكم بأنه يوجب الوضوء. في الأول قال: من مس ذكره فليتوضأ، وفي الثاني قال: هل هو إلا بضعة منك، يعني مس ذكرك كما تمس يدك، كما تمس أي جسم، أي عضو في جسدك، فإنه لا ينقض الوضوء، كذا مس الذكر لا ينقض الوضوء. الجمع بين الحديثين له طرائق، له طرائق، لكن أرجح الطرق ما ذكره بعض أهل الحديث، وهو محمد بن يحيى الزهلي، أنه رأى أن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الأمر في الوضوء، الأمر بالوضوء على الاستحباب لا على الوجوب، يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، فقالوا: من مس ذكره فليتوضأ استحبابا لا وجوبا. والقرينة الصارفة له من الوجوب إلى الاستحباب حديث: هل هو إلا بضعة منك. طبعا احنا نتكلم عن مس الذكر إذا لم يحدث معه خروج مذي أو خروج شيء، فهنا إذا مست ذكرك ولم يخرج منك شيء فإنك فقط تتوضأ على الاستحباب لا على الوجوب، تتوضأ على الاستحباب لا على الوجوب. ومن أهل العلم من قال: من مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، ومن مس ذكره بغير شهوة لم ينتقض وضوءه. أقول هذا الوجه فيه نظر، فإننا لا نعلم حكما شرعيا في المس تعلق بقضية الشهوة. إذا كان الرجل يقبل زوجته وهذا من الشهوة ولا يجب الوضوء، وعليه نقول الوجه الذي ذكره محمد بن يحيى الزهلي فيما نقله عنه الحاكم في كتابه في علوم الحديث أن هذا الأمر محمول من على الاستحباب لا على الوجوب بقرينة الحديث الآخر. هذا وجه الجمع بين الحديثين فيما يظهر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: في بلدنا بعض أئمة المساجد والمؤذنين يفعلون البدع كالصلوات بعد الأذان وقراءة القرآن قبل الأذان في مكبرات الصوت يوم الجمعة، فإذا أنكر أحد عليهم قالوا: نفعل ذلك لمصلحة الدعوة، فهل يجوز لهم فعل ذلك؟
البدعة لا تسوغ، البدعة أمر منكر ينبغي إنكاره والبعد عنه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة لا تسوغ بحال من الأحوال، البدعة أمر ما يجوز لأنها إحداث في الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلا يقال عن البدعة أنها لمصلحة الدعوة، لا يقال عن البدعة أنها لمصلحة الدعوة. إذا اضطريت أنك تفعلها فهذا من باب الرضا بأهون الضررين، لكن لا تقول أنها لمصلحة الدعوة، لا تقول أنها لمصلحة الدعوة، هذا الكلام خطأ. إذ كيف تكون البدعة لمصلحة الدعوة؟ والدعوة حقيقتها اتباع السنة ونبذ البدعة، فهذا كلام فيه مغالطة، هذا كلام فيه مغالطة، ينبغي لك أن لا تقول أن هذا لمصلحة الدعوة. إن احتجت أن تفعل بدعة واضطررت أن تفعل بدعة فقل هذا من باب الرضا بأهون الضررين، وتقدير الضرر هنا يكون من أهل العلم الذين ينظرون في هذا الباب في وضعك وفي حالك، هل فعلا أن هذه البدعة إذا فعلناها هي أهون الضررين ولا يمكن تركها والبعد عنها. فالقضية تحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم للنظر في الحال، ولا ينبغي لك إلا أن تحرص دائما على تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما كان عليه. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هدى وتركها ضلال، وعليك أن تحرص على العمل بالسنة وعلى إظهارها. يقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. الذي ينبغي عليك أن تقول أنا أفعل هذا من باب الرضا بأهون الضررين، وأنا أحاول إصلاح الأمر إن شاء الله شيئا فشيئا حتى أرد الناس إلى السنة. أما أنك تتمادى في فعل البدعة وتقول هذا من مصلحة الدعوة فهذا كلام باطل لا يصح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ما حكم البيع الآجل مع زيادة الثمن؟
البيع الآجل صورته أن تأتي إلى الشخص تاجر يبيع بضاعة الآن أكثر شيء في السيارات، فيقول لك هذه السيارة سعرها نقد بألف ريال وسعرها بالتقسيط بالأجل بألفين ريال، خلاص أنت تشتري. فإن قلت أنا اشتريت وما حددت هل تريد بيع الأجل أو تريد البيع الحاضر فهذه بيعة باطلة، لأنها من صورة بيعتين في بيعة. أما إذا اشتريت وقلت أنا اشتريت بالأجل أدفع لك ألفين ريال على أقساط كل شهر مثلا أدفع خمسمائة ريال، جائز بيع الأجل، جائز لا حرج فيه، بيع الأجل جائز لا حرج فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي لأكياس شعير اشتراها منه يسد يدفع ثمنها بعد بالأجل، يدفع ثمنها بالأجل صلى الله عليه وسلم. فبيع الأجل لا حرج فيه وليس هو من باب بيعتين في بيعنا.
صلى الله عليكم. هذا يقول ما هو حدود عورة الرجل وعورة المرأة؟
حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهذه العورة وهذه العورة العامة، عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، والعورة المغلظة السوأتان القبل والدبر، والعورة المخففة في الرجل الفخذ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مرة وفخذه مكشوفا صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر فبقي على حاله، فدخل عمر فبقي على حاله، فلما دخل عثمان غطى فخذه، غطى فخذه. فقال العلماء هذا يدل على أنه عورة الفخذ عورة مخففة يجوز كشفها أحيانا أمام النفر والنفرين، ولا يجوز أمام الجماعة إلا لحاجة، كما قال أنس بن مالك كأني أنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته يوم خيبر، فكانت مكشوفة بسبب الركوب وبسبب الحرب التي كانت يوم ذاك. فهذه عورة الرجل. أما عورة المرأة فلها عورة أمام الأجانب وأمام المحارم، أما عورتها أمام الأجانب فالمرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة أمام الأجانب من الرجال كلها عورة، لا يجوز لها أن تبدي شيء. واختلف الفقهاء في إبداء الكفين والوجه، فذهب الجمهور إلى جواز إبداء الوجه والكفين بشرط أن لا يكون عليهما زينة وأن تأمن الفتنة وأذية الفساق، والقول الثاني أنها كلها عورة وهو قول الحنابلة وهو القول المعتمد عند علمائنا في هذه البلد وهو الذي نصره ابن تيمية وغيره، أن المرأة كلها عورة لا وجه ولا كفيها، لا تبدي من ذلك شيء إلا عينها عينيها لكي ترى الطريق. وأما عورة المرأة أمام المحارم فلها أن تبدي أمام المحارم رأسها ووجهها وعنقها وموضع القلادة وموضع العضيضة من عضدها ويديها وساقيها من الأسفل، فهذا لا حرج عليها في إبدائه أمام الأجانب أمام محارمها، لا حرج عليها في إبدائه أمام محارمها. ما عورة المرأة مع النساء؟ أقول الفقهاء يعني كثير منهم يقولون عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، لكن ترى ظاهر الآيات وظاهر النصوص أن المرأة عورتها مع النساء كعورتها مع المحارم، فما ينبغي لها أن تبدي أكثر مما تبديه في شغلها في بيتها وهو يديها وساعديها إلى عضدها وقدميها وساقيها ورأسها ورقبتها ونحرها، لا ينبغي لها أن تتساهل في ذلك. وللأسف بعض الأمهات تتسهلن في إبداء المزيد من وكشف المزيد من جسدهن زيادة على ذلك أمام أبنائهن أو أمام أبناتهن أو أبناء أو أمام النساء، وهذا كله مما ينبغي أن يحذرن منه ولا يفعلنه، والله المستعان. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم النزيف عند المرأة الحامل؟
هذا السؤال فيه جوابه، هو أجاب. كان ينبغي أن يكون السؤال: هل تحيض الحامل؟ نقول: أهل العلم يقولون الحائض لا تحيض، والحامل لا تحيض، وأن ما نزل منها من الدم فهو نزيف، مثل ما نقول دم الفساد ودم استحاضة، أنه دم فساد ودم استحاضة، فالحامل لا تحيض، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: رجل به سلس بول، هل يصح له العمرة والحج، وماذا يفعل في الطواف؟
نعم، من به سلس بول أو بها استحاضة أو نزيف دم كما يقول في السؤال الذي قبله، كلهم ينعقد إحرامهم ولهم أن يحرموا، وهذا الذي به سلس البول عليه أن يضع شيء يمنع نزول البول كفطنة أو نحوها، ويثبتها بشريط لاصق عند الطواف، ولا شيء إن شاء الله عليه، يتطهر قبل الطواف ويضع فطنة تمنع نزول البول حتى لا ينجز أرض المطاف، وطوافه صحيح وسعيه صحيح، وإن حج أيضا على هذه الصفة حجه إن شاء الله صحيح، وكذا تفعل المرأة المستحاضة أو التي بها نزيف. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل وردت أحاديث صحيحة في صلاة الشروق؟
صلاة الشروق هي أول وقت الضحى، وثبتت تسميتها عن ابن عباس رضي الله عنه بأسانيد صحيح، سماها صلاة الشروق، وهي أول وقت صلاة الضحى، والأسانيد في ذلك عن ابن عباس ثابتة، والأسانيد في ذلك ثابتة، جاءت في تفسير إيش الآية حقت الشروق اللي فيها ذكر كلمة الشروق؟ إيش؟
سبح حمد ربك بالعشي والإشراق.
بالعشي والإشراق. وقم الصلاة عند سبح حمد ربك عند دلوك الشمس وقبل غروبها. لا، الآية اللي فيها الشروق. المهم جاء في تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس تسمية صلاة الشروق، وأنها أول وقت صلاة الضحى، يعني من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وخروج وقت النهي يبدأ وقت صلاة الضحى، أول هذا الوقت هو اسمه صلاة الشروق، وردت التسمية هذه عن ابن عباس رضي الله عنه بأسانيد صحيحة، وحكمها حكم صلاة الضحى، لأن وقت صلاة الضحى من حينها إلى قبيل زوال الشمس، فأنت تصلي هذه الصلاة وتسميها في أول الوقت صلاة الشروق، وتسميها في وقت الضحى صلاة الضحى، وهي التي جاء فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة أو أفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني حينما يرفع الفصيل من الصغير من الإبل خفه بسبب حرارة الشمس، فهذا أفضل وقت صلاة الضحى. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل ثبتت أحاديث في صلاة 4 ركعات بعد الظهر والعصر والعشاء؟
ثبت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة 4 ركعات قبل الظهر وصلاة 4 ركعات بعدها، هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. العصر لم يثبت بعدها 4 ركعات، لكن ثبت حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فهذا ثبوت 4 ركعات قبل العصر. أما بعد المغرب فالذي ثبت صلاة ركعتين، أما بعد العشاء فالذي ثبت أيضا صلاة ركعتين، ثم تبدأ بعد ذلك صلاة الليل، له أن يصلي 4 ركعات ثم يوتر بركعتين وركعة، أو يصلي 4 ركعات ثم يوتر بركعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بكل ذلك أوتر بركعة وأوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر ب11، وانتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى 11. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: توفي والده ولم يصلي كسلا، هل يجوز أن اعتمر عنه؟
ما دام لم يحكم أهل العلم على والدك في بلدك بأنه كافر، فإنهم في حد الإسلام، وتركه للصلاة على هذه الصفة ارتكاب كبيرا من الكبائر، أمره فيها إلى الله، فما دام أنه في حد الإسلام لك أن تستغفر له ولك أن تدعو له ولك أن تعتمر عنه إن شاء الله. معلوم أن مذهب جمهور أهل العلم أن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا ارتكب كبيرة من الكبائر ولا يخرج عن الإسلام. والذي اختاره علماؤنا في هذه البلاد أن من ترك اختيار الشيخ بن باز رحمه الله أن من ترك الصلاة مطلقا تركها عمدا بلا عذر أنه يكفر. لكن مذهب الجمهور أنت تمشي عليه في هذا وتدعو لوالدك وتعتمر عنه وتسأل الله أن يغفر لنا وله وللجميع.
الله عليكم. هذا يقول هل الحجامة في نهار رمضان تفطر؟
هذا هو الراجح. العلماء اختلفوا في الحجامة للصائم، لكن الراجح بعد ثبوت حديث أفطر الحاجم والمحجوم أن نقول به أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بإفطار الحاجم والمحجوم، فما ينبغي للحاجم أن يحتجم. وقال أنس إنما نهي عن الحجامة للصائم لضعف البدن، أي أن لأنها تضعفه. أقول له معنى ذلك أي أن الحاجم إذا احتجم كان ذلك مظنة أن يضعف بدنه عن الصوم، وهذا من إقامة المظنات مقام المئنات. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز للصائم مداعبة الزوجة بدون جماع؟
إذا كان نعم يجوز للصائم مداعبة الزوجة وتقبيلها وضمها وحضنها ونحو ذلك إذا أمن على نفسه أن لا يقع في الجماع. وكانت عائشة تقول أيكم أملك لإربه، أيكم أملك لإربه، يعني يملك شهوته ويملك نفسه من أن لا يقع في الجماع. ولذلك ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله شاب عن حكم القبلة للصائم فنهاه، ثم سأله شيخ كبير عن حكم القبلة للصائم فأجاب. فاستدل العلماء بذلك قالوا إنما أجازها للشيخ الكبير لأنه مظنة ألا يقع إن شاء الله في المحظور، ونهى الشاب عنها لأن شهوته قوية وفيه شبة وقوة فهو مظنة أن يقع في المحظور، فمنع الشاب وأجاز للشيخ الكبير أن يقبل. نعم.
صلى الله عليك. هذا يقول لنا نساء فقدنا أزواجهن من 6 سنوات ولا يعلم مصيرهم، فهل يلزمهم العدة؟
لا يلزمهم العدة إلا إذا رجعوا إلى الحاكم الشرعي يعني القاضي، وهو الذي يحكم بالوفاء، وهو الذي يحكم بالوفاء. هذا ما يحتاج فتوى، هذا يحتاج حكم قاضي. تذهبون إلى القاضي في محلتكم وتثبتوا عنده القضية، ثم هو بعد ذلك يأمرك يقول اقضي العدة ابتداء من الآن وافعلي كذا وكذا. العلماء في المفقود منهم من يجعل المدة 4 سنوات ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، فأنت اذهبي للحاكم الشرعي في جهتكم يعني القاضي، وهو الذي يحكم لك إن شاء الله بما يناسب وضعك وحالك بما تذكرينه من أمورنا.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم أخذ الأجرة على عمرة البدل الإنابة؟
ذكرنا جوابها قبل قليل.
يقول حفظكم الله ما هو علاج المسحور؟
علاج المسحور كما عالج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فكان يخيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في سحره أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهم، ما يشوفوا إلا قام اغتسل وهو ما سوى شيء 6 أشهر على هذا الحال، حتى أراد الله فأنزل جبريل وملك والرسول متمذل فيخاطب أحدهم الآخر، قال ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال وما طبه؟ قال سحره لبيد بن الأعصم. قال وما شفاؤه؟ فقرأ عليه 11 مرة المعوذات، يعني قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 11 مرة قرأت عليه. فهذا علاج السحر كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. وجاء عن بعض السلف من التابعين، بدي أعلق تعليق على الهامش، أمور الطب والعلاج أمور ما تحتاج إلى توقيف إلى نص من القرآن والسنة، تحتاج إلى تجربة. فإذا علم الناس أن هذا الأمر يعالج ويشفي جاز أن يتخذوه علاجا بشرط أن لا يكون فيه ما يخالف الشرع. دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رقى كانت تفعل في الجاهلية، أي يجوز أن نرقي بها اليوم؟ قال أعرضوا علي رقاكم فإن الرقى تجوز ما لم تكن شركا. فإذا أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الرقى ما لم تكن شركا، فإذا أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الرقى التي كانت تفعل في الجاهلية ما لم تكن شركا، فدل ذلك أن باب العلاج والاستطباب الأصل فيه الجواز بشرط أن لا يكون فيه ما يخالف الشرع. جاء عن بعض التابعين في علاج السحر هذا الأمر، وقالوا هو نافع في علاج السحر، أن يأخذ 7 ورقات من السدر، إحنا نسميها النبق، تأخذ 7 ورقات من السدر تدقها ثم تمزجها بماء ثم تقرأ عليها آيات السحر، 5 آيات أو 7 آيات وردت فيها كلمة السحر في القرآن الكريم، تقرأها عليها، وإن شئت تقرأ المعوذات وآية الكرسي عليها، خلاص، ثم يشرب المسحور منه شيئا ثم يغتسل بباقي الماء فإنه ينفك بإذن الله عنه هذا السحر. هذا ورد عن بعض التابعين، وقلنا لكم ما في إنك تقول هذا إيش دليله من القرآن والسنة، لأنه باب العلاج باب لا يحتاج إلى توقيف، ما دام ثبت أنه ينفع خلاص يجوز استعماله للعلاج ما دام ليس فيه ما يخالف الشرع، وهذا ليس فيه ما يخالف الشرع. 7 ورقات سدر تدقهن ثم تمزجهن بالماء ثم تضيف إليها ماء ثم تشرب منه شيئا، يعني المسحور يشرب منه شيئا ثم يغتسل به بإذن الله، وتقرأ فيه قبل ما هذا تقرأ فيه آيات السحر وقرأ المعوذات وقرأ أيضا آية الكرسي وافوذ فيها على الماء ثم اغتسل بها بإذن الله ينفك. طبعا كرر مرة مرتين 3 لا حرج في ذلك إن شاء الله.
المعوذات بلا سورة الإخلاص،
اقرأ سورة الإخلاص ما يضر، المعوذات اقرأ فيها سورة الإخلاص. ذكر في بعض الآثار قال ويقرأ عليها القواقل، القواقل قل هو الله أحد، قل عبد الفلق، قل أعوذ برب الناس. علق بعض الناس ممن لا يعلم ولا يفهم قال القواقل نبت ينبت في اليمن يستخدم للعلاج، لا، القواقل قل هو الله أحد وقل أعوذ بالفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هذا السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، يقول ما حكم اللقطة خارج الحرم المكي وهل يجوز له أخذها والتصرف فيها؟
اللقطة خارج الحرم تلتقطها بشرط أنك تعرفها سنة، فإذا لم يأتي صاحبها بعد السنة أخذت وصفها وحالها واستعملتها، فإن جاءك صاحبها أعطيتها له، وإلا تصدقت بها عنه وهذا أحسن لك، وإلا تصدقت بها عنه وهذا أحسن لك. فإن جاءك بعد هذا بالوصف أعطيته قيمتها وأخبرتها أو أخبرته تقول له أنا تصدقت بها عنك، فإن قبل فبها، وإلا أعطيته قيمتها وتكون الصدقة عنك. إذن اللقطة خارج الحرم إذا التقطتها تعرفها سنة، ثم بعد السنة لك أن تستفيد منها، والأفضل أنك تصدق بها عن صاحبها، تصدق بها عن صاحبها بعد أن تكون أخذت وصفها، فإن جاءك أخبرته أنك تصدقت، فإن قبل فبها وإن لم يقبل أعطيته قيمتها. وهذا ختام هذا المجلس، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع إن شاء الله بعد غد، بكرة ما في ناخذ راحة، بعد غد إن شاء الله يوم الأربعاء بعد العصر نجتمع بإذن الله. حياكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته،
لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فإن المسلم مطالب بأن يعمل العمل الصالح والعمل الصالح لا يتقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومعنى الإخلاص أن المسلم يستحضر في هذا العمل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبدون هذا الإخلاص لا يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالإنسان ينبغي أن يستحضر الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل عبادة يعملها يقصد وجه الله عز وجل ويبتعد عن الأمور التي تدخله في حيز الرياء والمراءة وأن يسمع به الناس ولذلك حذر بعض مشايخنا في هذا العصر من ما يفعله بعض الناس من تصوير أنفسهم وهم يطوفون بالجوال أو يصورون أنفسهم وهم يصلون فيقولون هذا من الرياء وفي الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به يعني يذهب عمله هباء منثورا إذن الشرط الأول حتى يكون العمل خالصا لله حتى يكون العمل صالحا أن يكون خالصا لله الشرط الثاني أن يكون العمل على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أصوبه وأخلصه قيل يا أبا علي وأبا علي هذه كنية الفضيل بن عياض قيل يا أبا علي ما أصوبه وأخلصه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا وأخلص العمل ما كان لله وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذان الشرطان هما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن شهادة أن لا إله إلا الله تعني أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وشهادة أن محمد رسول الله تعني أن لا متابع يتابع في شرع الله عز وجل وفي العمل إلا ما وافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن يكون العمل على وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك لابد أن يحذر المسلم من البدع ومن مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض والآن نستمع إن شاء الله للأسئلة
أحسن الله إليكم شيخنا هذا السائل يقول ما رأيكم في العمرة في السفر الواحد وما هي شروطها إن صح ذلك
العمرة في السفر الواحد بمعنى أني أنا لا أعمل في سفرة هذه إلا عمرة واحدة لا أعمل في سفرة هذه إلا عمرة واحدة هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولكن كما ذكرنا في جلسة الأمس أن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من يأتي بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة، كما فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه كان يأتي إلى مكة معتمرا فيعتمر ويحلق شعر رأسه ثم يمكث حتى يبدأ حتى يحم شعر الرأس وينبث ويسود الرأس فيأتي بعمرة ثانية. فهذا من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه من الصحابة، وفعل غيره أيضا من السلف الصالح. فلا بأس إن شاء الله أن يجمع الإنسان في السفرة الواحدة أكثر من عمرة، والأفضل أن يجعل بين العمرة والعمرة مقدار 10 أيام أو أسبوعين بقدر ما ينبث شعر الرأس ويسود مرة ثانية بعد حلقه. فإن احتاج بسبب قصر مدة السفر أو بسبب تذاكر الحجز في الخطوط ويحتاج أن ينتهي بسرعة ويريد أن يأتي بأكثر من عمرة في أقل من هذه المدة، فأرجو إن شاء الله أن لا يكون في ذلك حرج، فيمكن أن يأتي بعمرة بعد أسبوع أو بعد 3 أيام أو بعد يومين أو بعد 4 أيام، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول أن له قريبة أتت معه إلى العمرة وتوفي زوجها، هل تلزم العدة من تاريخ الوفاة أم عند العودة إلى بلدها؟
هي تلزم العدة من تاريخ الوفاة، لا شك أن هذه عدتها من حين ما توفى وبلغها خبر الوفاة، فتكمل العدة وترجع إن شاء الله سريعا إلى بيتها الذي توفى عنها زوجها وهي فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجبر خاطرها وأن يذهب عنها عننا وعنها الحزن. نعم.
وهذا يقول شيخنا حفظكم الله، هل يجوز شراء الحجة والحج؟
ما في شيء في الشرع اسمه شراء الحجة والحج، لكن العلماء رحمهم الله قالوا لا مانع أن الإنسان يحج حجة البدل، وحجة البدل أن يأتي شخص يقول أنا أريد أن تحج حجة عن أبي، أو أريد أن تحج حجة عن أمي وقد مات أو مات أبي فأريدك أن تحج، هذه كلفة الحج، اذهب وحج عنها. قال العلماء هذا يجوز بشرط أن يكون هذا الذي أخذ حجة البدل أو أجرة حجة البدل أن لا يتزيد في ذلك، وأن يكون باعثه على هذا الرغبة في أن يأتي للحج وأن يزور وأن يأتي إلى هذه الأماكن المقدسة، يأتي إلى الكعبة وإلى المشاعر ويكون ويشهد مع الناس الوقفة ونحو ذلك. فإذا كان هذا باعثه فهذا إن شاء الله يجوز، أما إذا كان باعثه الاستكثار من المال أو باعثه أن يعمل هذا كنوع من أنواع الاستثمار والتجارة فهذا أمر ما يجوز، ويعني يدور بين الكراهة والتحريم، ونسأل الله أن يعفو عنا وعن الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول كم أكثر مدة للحيض، هل هو بعد أسبوعين تعتبر استحاضة؟
لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم نص صريح في أكثر الحيض ولا في أقله، ولكن العلماء رحمهم الله استنبطوا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقصان عقلهن، فقال عليه الصلاة والسلام أما ترون أن المرأة تعدل شهادة امرأتين شهادة رجل واحد، وفي الدين قال أما ترون أن المرأة إذا حاضت بقيت شطر دينها لا شطر عمرها لا تصلي. قال العلماء فلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قوله شطر عمرها لا تصلي معنى ذلك أن أكثر الحيض 15 يوم، لأن الشهر في الغالب 30 يوم، ف15 يوم هذه أكثر مدة الحيض وهو شطر الشهر، فهذا معنى شطر عمرها، فإنها في الحيض في الغالب لا تزيد عن 15 يوم. والفقهاء رحمهم الله أكثرهم اعتمد ذلك فقالوا أكثر الحيض 15 يوما، فما زاد عن ذلك فهو استحاضة، إلا إذا كانت المرأة مميزة لدم الحيض في لونه وفي ريحه وفي ألمه وما يصاحبه من أحوال، فهنا يعني يقال أن هذا حيض. لكن إذا يعني استمر معها الدم أكثر من 15 يوم وهي غير مميزة، فينبغي أن تجعل الحد هو 15 يوم. نعم.
صلى الله عليكم. ماذا يقول؟ ما حكم خروج المرأة لوحدها للحرم لأداء الفريضة بدون محرم؟
خروج المرأة للحرم لأداء الفريضة لا مانع منه، لأنه ليس بسفر، وهذا محله إذا أمنت الفساق وأمنت الأذى والضرر في الطريق، فإذا حصل منها وخرجت فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله ولو بدون محرم، بشرط أن تكون تأمن على نفسها وأن تأمن الفساق وأن تأمن الضرر ونحو ذلك، والله المستعان. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: من أين أخرج زكاة الفطر؟ هل في مكة أو في بلدي إذا رجعت؟
أنت بالخيار، لكن إذا أردت أن تخرج زكاة الفطر عن أهلك فأرسل لهم هم يخرجونها في بلدهم، وأنت أخرج عن نفسك هنا، وإن شئت تخرج عنك وعن أهلك في هذه الأرض في مكة لتكسب فضل الزمان والمكان، فأرجو إن شاء الله أن يكون لا حرج في ذلك. نعم.
هذا يقول: أحسن الله إليكم، كيف أقصر من شعر رأسي بعد العمرة، وما هو المقدار الواجب فيه؟
التقصير من الرأس يعني أن تعم شعر الرأس كله بأن تأخذ بالمقص منه، بأن تأخذ بالمقص منه، والمرأة تأخذ من أطراف ظفيرتها قدر الألملة، قدر الألملة وهي المسافة التي تكون في الإصبع، المسافات التي تكون هذه ألملة وهذه ألملة، فتأخذ قدر الألملة من كل ظفيرة. أما الرجل فيعم شعره بأن يقص منه بالمقص من كل الجهات، إلا إذا كان له ضفائر فيقص أيضا من الضفيرة قدر الأنملة، وهذا إن شاء الله يجزيه في قص الشعر. فإذا كان ما عنده ضفائر فإنه يعم بالمقص شعر رأسه، وإذا كان له ضفائر يأخذ من كل ضفيرة قدر الأنملة، كالمرأة كذلك تأخذ قدر الأنملة من كل ضفيرة، وهذا يجزي بإذن الله. نعم. في التقصير.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يصح أو هل تصح صلاة من يتجاوز الإمام في المحراب؟
تصح صلاته ولكنه آثم، تصح صلاته ولكنه آثم، يعني يتجاوز بمعنى يسابق، الذي يسابق الإمام حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، فقال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حماء؟ كذا الحديث
المحراب صلاة أمام الإمام المحراب من الخارج،
يعني صلوا من الأمام. أيوة. طيب جزاكم الله خير. هذا يسأل يقول، أعيد صياغة السؤال، هذا يسأل يقول: يحصل أحيانا مع الزحام أن يصف بعض المأمومين صفوفا أمام المحراب، صفوفا أمام المحراب، بمعنى أنهم يصلون من الخارج ويتقدمون على محراب الإمام، فيكون صفهم قبل صف الإمام. أقول هذا اختلف في صحة صلاته أهل العلم، ويعني ومن أهل العلم من أبطل هذه الصلاة، ومن أهل العلم من صححها، قال إذا استطاع أن يتابع الإمام في التكبير وفي التسميع وفي السلام واستطاع متابعته وسماعه فصلاته صحيحة، وهو غير مأثوم إذا كان من ذلك بسبب الزحام. أما إذا كان هذا من غير الزحام ويصلي خارج المسجد ويتابع الإمام في المسجد، فأهل العلم لا يصححون متابعته للإمام على هذه الصفة التي يصليها، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هل يصح تقسيم التراويح إلى قسمين في أول الليل وآخره كما هو الحاصل الآن، تراويح وتهجد؟
لا حرج في ذلك، لا حرج في أن يقسم الناس صلاة الليل إلى قسمين، قسم عقب صلاة العشاء وقسم في آخر الليل في السحر، لا حرج إن شاء الله في ذلك. فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي على هذه الصفة، يصلي ما قدر الله له بعد صلاة العشاء في أول الليل، ثم ينام ثم يقوم ويصلي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السفر مؤونة ومشقة، فإذا صلى أحدكم صلاة الليل وأوتر في أوله ثم قام في آخره فليصلي ركعتين. ف فليصلي ركعتين. فهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في صلاة الليل أن تكون بعد العشاء وأن تكون في آخر الليل في السحر قبل الفجر. لا حرج في ذلك إن شاء الله، بل إطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة الليل مثنى مثنى يشعر بجواز ذلك، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: هل يصح الزواج بالمرأة التي تقول زوجتك نفسي؟
لا، لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، فلا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها. وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. يقول: هل صلوات النوافل في مكة لها أجر المضاعفة؟
ظاهر إطلاق الحديث أنه يشمل النوافل والفروض، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة. فأطلق الرسول قال صلاة فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة، فهذا يشمل النفل ويشمل الفرض. ومع ذلك حتى وأنت في مكة والنافلة 100,000 صلاة، لو صليتها وأنت في مكة في بيتك فصلاتك في بيتك أفضل من 100,000 صلاة نافلة في مكة في المسجد. فهمت؟ أقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة. هذا واضح؟ وقلنا أن دلالة الحديث من جهة الإطلاق يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل. فصلاة النفل في المسجد الحرام وفي أرض الحرم أو في المسجد 100,000 صلاة، لكن وإنت في الحرم لو صليت في بيتك صلاة النافلة فإنها أفضل من 100,000 صلاة، أفضل من 100,000 صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة المرء في بيته خير من صلاته في المسجد إلا المفروضة أو المكتوبة. فمعنى ذلك أنا لو صليت نافلة في المسجد لي فيها 100,000 صلاة، لكن لو صليتها في الفندق في بيتي هي أكثر من 100,000 صلاة، لأن الرسول يقول: خير صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. نعم. وضحت؟
السلام الله عليكم. هذا يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا أو لحما؟
ما يظهر جواز إخراج زكاة الفطر نقودا أو لحما، إنما نخرجها كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام من قوت أهل البلد، من الرز، من الحب، من الشعير، ونحو ذلك من الأمور التي يقتاتها أهل البلد. قد يكون بعض البلاد عندهم العدس، قد يكون بعض البلاد عندهم الحمص، كل هذا واسع، أن تخرج صاع عن كل فرد من أهل البلد. وتنبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده فقراء في المدينة، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بإخراجها بالقيمة ولم يرخص بإخراجها بالقيمة، إنما أمر بإخراجها صاعا من طعام، صاع مع وجود الفقراء. فدل ذلك أن إخراج زكاة الفطر من الطعام أمر مقصود شرعا، أمر مقصود شرعا. ويقول أحد الذين درسوا هذه المسألة، يقول: المقصد الشرعي في إخراج زكاة الفطر من الطعام تحريك أمر الطعام في سوق البلد حتى يستفيد أهل الناس من وجود الطعام في هذه البلد، وأن المقصود أن يطعم المسكين فلا يحتاج إلى السؤال في هذا اليوم. ولذلك نحن نلتزم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نخرج زكاة الفطر إلا صاعا من طعام عن كل فرد من المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نجمع بين الأحاديث التي وردت في مس الذكر أنه ناقض والتي فيها أنه لا ينقض الوضوء؟
نعم، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ فلم يحكم بأنه يوجب الوضوء. في الأول قال: من مس ذكره فليتوضأ، وفي الثاني قال هل هو إلا بضعة منك، يعني مس ذكرك كما تمس يدك كما تمس أي جسم أي عضو في جسدك فإنه لا ينقض الوضوء، كذا مس الذكر لا ينقض الوضوء. الجمع بين الحديثين له طرائق، له طرائق، لكن أرجح الطرق، أرجح الطرق ما ذكره بعض أهل الحديث وهو محمد بن يحيى الزهلي أنه رأى أن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الأمر في الوضوء، الأمر بالوضوء على الاستحباب لا على الوجوب، يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، فقالوا من مس ذكره فليتوضأ استحبابا لا وجوبا. والقرينة الصارفة له من الوجوب إلى الاستحباب حديث هل هو إلا بضعة منك. طبعا احنا نتكلم عن مس الذكر إذا لم يحدث معه خروج مذي أو خروج شيء، فهنا إذا مست ذكرك ولم يخرج منك شيء فإنك فقط تتوضأ على الاستحباب لا على الوجوب، تتوضأ على الاستحباب لا على الوجوب. ومن أهل العلم من قال من مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، ومن مس ذكره بغير شهوة لم ينتقض وضوءه. أقول هذا الوجه فيه نظر، فإننا لا نعلم حكما شرعيا في المس تعلق بقضية الشهوة. إذا كان الرجل يقبل زوجته وهذا من الشهوة ولا يجب الوضوء، وعليه نقول الوجه الذي ذكره محمد بن يحيى الزهلي فيما نقله عنه الحاكم في كتابه في علوم الحديث أن هذا في أن هذا الأمر محمول من على الاستحباب لا على الوجوب بقرينة الحديث الآخر، هذا وجه الجمع بين الحديثين فيما يظهر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول في بلدنا بعض أئمة المساجد والمؤذنين يفعلون البدع كالصلوات بعد الأذان وقراءة القرآن قبل الأذان في مكبرات الصوت يوم الجمعة، فإذا أنكر أحد عليهم قالوا نفعل ذلك لمصلحة الدعوة، فهل يجوز لهم فعل ذلك؟
البدعة لا تسوغ، البدعة أمر منكر ينبغي إنكاره والبعد عنه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة لا تسوغ بحال من الأحوال، البدعة أمر ما يجوز لأنها إحداث في الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فلا يقال عن البدعة أنها لمصلحة الدعوة، لا يقال عن البدعة أنها لمصلحة الدعوة. إذا اضطريت أنك تفعلها فهذا من باب الرضا بأهون الضررين، لكن لا تقول أنها لمصلحة الدعوة، لا تقول أنها لمصلحة الدعوة، هذا الكلام خطأ. إذ كيف تكون البدعة لمصلحة الدعوة والدعوة حقيقتها اتباع السنة ونبذ البدعة؟ فهذا كلام فيه مغالطة، هذا كلام فيه مغالطة، ينبغي لك أن لا تقول أن هذا لمصلحة الدعوة. إن احتجت أن تفعل بدعة واضطررت أن تفعل بدعة فقل هذا من باب الرضا بأهون الضررين، وتقدير الضرر هنا يكون من أهل العلم الذين ينظرون في هذا الباب في وضعك وفي حالك، هل فعلا أن هذه البدعة إذا فعلناها هي أهون الضررين ولا يمكن تركها والبعد عنها؟ فالقضية تحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم للنظر في الحال، ولا ينبغي لك إلا أن تحرص دائما على تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما كان عليه. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هدى وتركها ضلال، وعليك أن تحرص على العمل بالسنة وعلى إظهارها. يقول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. الذي ينبغي عليك أن تقول أنا أفعل هذا من باب الرضا بأهون الضررين، وأنا أحاول إصلاح الأمر إن شاء الله شيئا فشيئا حتى أرد الناس إلى السنة. أما أنك تتمادى في فعل البدعة وتقول هذا من مصلحة الدعوة فهذا كلام باطل لا يصح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ما حكم البيع الآجل مع زيادة الثمن؟
البيع الآجل صورته أن تأتي إلى الشخص تاجر يبيع بضاعة، الآن أكثر شيء في السيارات فيقول لك هذه السيارة سعرها نقد بألف ريال وسعرها بالتقسيط بالأجل بألفين ريال، خلاص أنت تشتري. فإن قلت أنا أشتريت وما حددت هل تريد بيع الأجل أو تريد البيع الحاضر، فهذه بيعة باطلة لأنها من صورة بيعتين في بيعة. أما إذا اشتريت وقلت أنا اشتريت بالأجل أدفع لك 2000 ريال على أقساط، كل شهر مثلا أدفع 500 ريال، جاز بيع الأجل، جائز لا حرج فيه، بيع الأجل جائز لا حرج فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي لأكياس شعير اشتراها منه يسد يدفع ثمنها بعد بالأجل، يدفع ثمنها بالأجل صلى الله عليه وسلم. فبيع الأجل لا حرج فيه وليس هو من باب بيعتين في بيعنا.
صلى الله عليكم. هذا يقول ما هو حدود عورة الرجل وعورة المرأة؟
حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهذه العورة وهذه العورة العامة، عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، والعورة المغلظة السوأتان القبل والدبر، والعورة المخففة في الرجل الفخذ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مرة وفخذه مكشوفا صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر فبقي على حاله، فدخل عمر فبقي على حاله، فلما دخل عثمان غطى فخذه، غطى فخذه. فقال العلماء هذا يدل على أنه عورة الفخذ عورة مخففة يجوز كشفها أحيانا أمام النفر والنفرين، ولا يجوز أمام الجماعة إلا لحاجة، كما قال أنس بن مالك كأني أنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته يوم خيبر، فكانت مكشوفة بسبب الركوب وبسبب الحرب التي كانت يوم ذاك. فهذه عورة الرجل. أما عورة المرأة فلها عورة أمام الأجانب وأمام المحارم، أما عورتها أمام الأجانب فالمرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة أمام الأجانب من الرجال كلها عورة، لا يجوز لها أن تبدي شيء. واختلف الفقهاء في إبداء الكفين والوجه، فذهب الجمهور إلى جواز إبداء الوجه والكفين بشرط أن لا يكون عليهما زينة وأن تأمن الفتنة وأذية الفساق. والقول الثاني أنها كلها عورة وهو قول الحنابلة، وهو القول المعتمد عند علمائنا في هذه البلد، وهو الذي نصره ابن تيمية وغيره، أن المرأة كلها عورة لا وجه ولا كفيها، لا تبدي من ذلك شيء إلا عينها، عينيها لكي ترى الطريق. وأما عورة المرأة أمام المحارم فلها أن تبدي أمام المحارم رأسها ووجهها وعنقها وموضع القلادة وموضع العضيضة من عضدها ويديها وساقيها من الأسفل، فهذا لا حرج عليها في إبدائه أمام الأجانب أمام محارمها، لا حرج عليها في إبدائه أمام محارمها. ما عورة المرأة مع النساء؟ أقول الفقهاء يعني كثير منهم يقولون عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، لكن ترى ظاهر الآيات وظاهر النصوص أن المرأة عورتها مع النساء كعورتها مع المحارم، فما ينبغي لها أن تبدي أكثر مما تبديه في شغلها في بيتها، وهو يديها وساعديها إلى عضدها وقدميها وساقيها ورأسها ورقبتها ونحرها، لا ينبغي لها أن تتساهل في ذلك. وللأسف بعض الأمهات تتسهلن في إبداء المزيد من وكشف المزيد من جسدهن زيادة على ذلك أمام أبنائهن وأمام أبناتهن أو أبناء أو أمام النساء، وهذا كله مما ينبغي أن يحذرن منه ولا يفعلنه، والله المستعان. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما حكم النزيف عند المرأة الحامل؟
هذا السؤال فيه جوابه، هو أجاب، كان ينبغي أن يكون السؤال هل تحيض الحامل؟ نقول أهل العلم يقولون الحائض لا تحيض والحامل لا تحيض، وأن ما نزل منها من الدم فهو نزيف مثل ما نقول دم الفساد ودم استحاضة، أنه دم فساد ودم استحاضة، فالحامل لا تحيض والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول رجل به سلس وبول، هل يصح له العمرة والحج، وماذا يفعل في الطواف؟
نعم، من به سلس بول أو بها استحاضة أو نزيف دم كما يقول في السؤال الذي قبله، كلهم ينعقد إحرامهم ولهم أن يحرموا. وهذا الذي به سلس البول عليه أن يضع شيء يمنع نزول البول كقطنة أو نحوها ويثبتها بشريط لاصق عند الطواف، ولا شيء إن شاء الله عليه، يتطهر قبل الطواف ويضع قطنة تمنع نزول البول حتى لا ينجس أرض المطاف، وطوافه صحيح وسعيه صحيح، وإن حج أيضا على هذه الصفة حجه إن شاء الله صحيح. وكذا تفعل المرأة المستحاضة أو التي بها نزيف. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل وردت أحاديث صحيحة في صلاة الشروق؟
صلاة الشروق هي أول وقت الضحى، وثبتت تسميتها عن ابن عباس رضي الله عنه بأسانيد صحيح، سماها صلاة الشروق وهي أول وقت صلاة الضحى، والأسانيد في ذلك عن ابن عباس ثابتة، والأسانيد في ذلك ثابتة. جاءت في تفسير إيش الآية حقت الشروق اللي فيها ذكر كلمة الشروق؟
سبح حمد ربك بالعشي والإشراق،
بالعشي والإشراق وقم الصلاة عند سبح حمد ربك عند دلوك الشمس وقبل غروبها. لا، الآية اللي فيها الشروق. المهم جاء في تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس تسمية صلاة الشروق وأنها أول وقت صلاة الضحى، يعني من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وخروج وقت النهي يبدأ وقت صلاة الضحى، أول هذا الوقت هو اسمه صلاة الشروق. وردت التسمية هذه عن ابن عباس رضي الله عنه بأسانيد صحيحة، وحكمها حكم صلاة الضحى، لأن وقت صلاة الضحى من حينها إلى قبيل زوال الشمس، فأنت تصلي هذه الصلاة وتسميها في أول الوقت صلاة الشروق، وتسميها في وقت الضحى صلاة الضحى، وهي التي جاء فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة أو أفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني حينما يرفع الفصيل من الصغير من الإبل خفه بسبب حرارة الشمس، فهذا أفضل وقت صلاة الضحى. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول هل ثبتت أحاديث في صلاة 4 ركعات بعد الظهر والعصر والعشاء؟
ثبت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة 4 ركعات قبل الظهر وصلاة 4 ركعات بعدها، هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. العصر لم يثبت بعدها 4 ركعات، لكن ثبت حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فهذا ثبوت 4 ركعات قبل العصر. أما بعد المغرب فالذي ثبت صلاة ركعتين، أما بعد العشاء فالذي ثبت أيضا صلاة ركعتين، ثم تبدأ بعد ذلك صلاة الليل، له أن يصلي 4 ركعات ثم يوتر بركعتين وركعة، أو يصلي 4 ركعات ثم يوتر بركعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بكل ذلك أوتر، أوتر بركعة وأوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بـ11، وانتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى 11. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول توفي والده ولم يصلي كسلا، هل يجوز أن اعتمر عنه؟
ما دام لم يحكم أهل العلم على والدك في بلدك بأنه كافر فإنهم في حد الإسلام، وتركه للصلاة على هذه الصفة ارتكاب كبيرا من الكبائر أمره فيها إلى الله، فما دام أنه في حد الإسلام لك أن تستغفر له، ولك أن تدعو له، ولك أن تعتمر عنه إن شاء الله. معلوم أن مذهب جمهور أهل العلم أن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا ارتكب كبيرا من الكبائر ولا يخرج عن الإسلام، والذي اختاره علماؤنا في هذه البلاد أن من ترك اختيار الشيخ بن باز رحمه الله أن من ترك الصلاة مطلقا تركها عمدا بلا عذر أنه يكفر، لكن مذهب الجمهور أنت تمشي عليه في هذا وتدعو لوالدك وتعتمر عنه وتسأل الله أن يغفر لنا وله وللجميع.
أهلا لكم. هذا يقول هل الحجامة في نهار رمضان تفطر؟
هذا هو الراجح، العلماء اختلفوا في الحجامة للصائم، لكن الراجح بعد ثبوت حديث أفطر الحاجم والمحجوم أن نقول به أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بإفطار الحاجم والمحجوم، فما ينبغي للحاجم أن يحتجم. وقال أنس إنما نهي عن الحجامة للصائم لضعف البدن، أي أن لأنها تضعفه. أقول له معنى ذلك أي أن الحاجم إذا احتجم كان ذلك مظنة أن يضعف بدنه عن الصوم، وهذا من إقامة المظنات مقام المئنات. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز للصائم مداعبة الزوجة بدون جماع؟
إذا كان نعم يجوز للصائم مداعبة الزوجة وتقبيلها وضمها وحضنها ونحو ذلك إذا أمن على نفسه أن لا يقع في الجماع. وكانت عائشة تقول أيكم أملك لإربه، أيكم أملك لإربه، يعني يملك شهوته ويملك نفسه من أن لا يقع في الجماع. ولذلك ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله شاب عن حكم القبلة للصائم فنهاه، ثم سأله شيخ كبير عن حكم القبلة للصائم فأجاب. فاستدل العلماء بذلك، قالوا إنما أجازها للشيخ الكبير لأنه مظنة أن لا يقع إن شاء الله في المحظور، ونهى الشاب عنها لأن شهوته قوية وفيه شبة وقوة، فهو مظنة أن يقع في المحظور، فمنع الشاب وأجاز للشيخ الكبير أن يقبل. نعم.
صلى الله عليه وسلم هذا يقول لنا نساء فقدنا أزواجهن من 6 سنوات ولا يعلم مصيرهم، فهل يلزمهم العدة؟
لا يلزمهم العدة إلا إذا رجعوا إلى الحاكم الشرعي يعني القاضي، وهو الذي يحكم بالوفاة، وهو الذي يحكم بالوفاة. هذا ما يحتاج فتوى، هذا يحتاج حكم قاضي. تذهبون إلى القاضي في محلتكم وتثبتوا عنده القضية، ثم هو بعد ذلك يأمرك يقول اقضي العدة ابتداء من الآن وافعلي كذا وكذا. العلماء في المفقود منهم من يجعل المدة 4 سنوات، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، فأنت اذهب للحاكم الشرعي في جهتكم يعني القاضي، وهو الذي يحكم لك إن شاء الله بما يناسب وضعك وحالك بما تذكرينه من أمورنا.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم أخذ الأجرة على عمرة البدل الإنابة؟
ذكرنا الجواب قبل قليل.
يقول حفظكم الله ما هو علاج المسحور؟
علاج المسحور كما عالج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فكان يخيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في سحره أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهم، ما يشوفوا إلا قام اغتسل وهو ما سوى شيء 6 أشهر على هذا الحال، حتى أراد الله فأنزل جبريل وملك والرسول متمذل، فيخاطب أحدهم الآخر قال ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال وما طبه؟ قال السحر، سحره لبيد بن الأعصم. قال وما شفاؤه؟ فقرأ عليه 11 مرة المعوذات، يعني قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 11 مرة قرأت عليه. فهذا علاج السحر كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. وجاء عن بعض السلف من التابعين، بدي أعلق تعليق على الهامش، أمور الطب والعلاج أمور ما تحتاج إلى توقيف، إلى نص من القرآن والسنة، تحتاج إلى تجربة. فإذا علم الناس أن هذا الأمر يعالج ويشفي جاز أن يتخذوه علاجا بشرط أن لا يكون فيه ما يخالف الشرع. دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رقى كانت تفعل في الجاهلية، أي يجوز أن نرقي بها اليوم؟ قال أعرضوا علي رقاكم فإن الرقى تجوز ما لم تكن شركا. فإذا أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الرقى ما لم تكن شركا، فإذا أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الرقى التي كانت تفعل في الجاهلية ما لم تكن شركا، فدل ذلك أن باب العلاج والاستطباب الأصل فيه الجواز بشرط أن لا يكون فيه ما يخالف الشرع. جاء عن بعض التابعين في علاج السحر هذا الأمر، وقال هو نافع في علاج السحر، أن يأخذ 7 ورقات من السدر، إحنا نسميها النبق، تأخذ 7 ورقات من السدر تدقها ثم تمزجها بماء ثم تقرأ عليها آيات السحر، 5 آيات أو 7 آيات وردت فيها كلمة السحر في القرآن الكريم، تقرأها عليها، وإن شئت تقرأ المعوذات وآية الكرسي عليها، خلاص، ثم يشرب المسحور منه شيئا ثم يغتسل بباقي الماء، ثم يغتسل بباقي الماء فإنه ينفك بإذن الله عنه هذا السحر. هذا ورد عن بعض التابعين، وقلنا لكم ما في إنك تقول هذا إيش دليله من القرآن والسنة، لأنه باب العلاج باب لا يحتاج إلى توقيف، ما دام ثبت أنه ينفع خلاص يجوز استعماله للعلاج ما دام ليس فيه ما يخالف الشر، وهذا ليس فيه ما يخالف الشر. 7 ورقات سدر تدقهن ثم تمزجهن بالماء ثم تضيف إليها ماء ثم تشرب منه شيئا، يعني المسحور يشرب منه شيئا ثم يغتسل به بإذن الله، وتقرأ في قبل ما هذا تقرأ في آيات السحر وقرأ المعوذات وقرأ أيضا آية الكرسي وافوت فيها على الماء ثم اغتسل بها بإذن الله ينفق. طبعا كرر مرة مرتين 3 لا حرج في ذلك إن شاء الله.
المعوذات بلا سورة الإخلاص،
اقرأ سورة الإخلاص ما يضر، المعوذات اقرأ فيها سورة الإخلاص، ذكر في بعض الآثار قال ويقرأ عليها القواقل، القواقل قل هو الله أحد قل عبد الفلق وقل أعوذ برب الناس، علق بعض الناس ممن لا يعلم ولا يفهم قال القواقل نبت ينبت في اليمن يستخدم للعلاج، لا، القواقل قل هو الله أحد وقل عبد الفلق وقل عبد رب الناس. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول ما حكم اللقطة خارج الحرم المكي وهل يجوز له أخذها والتصرف فيها؟
اللقطة خارج الحرم تلتقطها بشرط أنك تعرفها سنة، فإذا لم يأتي صاحبها بعد السنة أخذت وصفها وحالها واستعملتها، فإن جاءك صاحبها أعطيتها له وإلا تصدقت بها عنه وهذا أحسن لك، وإلا تصدقت بها عنه وهذا أحسن لك، فإن جاءك بعد هذا بالوصف أعطيته قيمتها وأخبرتها أو أخبرته تقول له أنا تصدقت بها عنك، فإن قبل فبها وإلا أعطيته قيمتها وتكون الصدقة عنك. إذا اللقطة خارج الحرم إذا التقطتها تعرفها سنة، ثم بعد السنة لك أن تستفيد منها، والأفضل أنك تصدق بها عن صاحبها، تصدق بها عن صاحبها بعد أن تكون أخذت وصفها، فإن جاءك أخبرته أنك تصدقت، فإن قبل فبها وإن لم يقبل أعطيته قيمتها. وهذا ختام هذا المجلس، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع إن شاء الله بعد غد، بكرة ما في ناخذ راحة، بعد غد إن شاء الله يوم الأربعاء بعد العصر نجتمع بإذن الله. حياكم الله.